بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقرير للقاضي أبي الشجاع رحمه الله تعالى، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال رحمه الله: فصل. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذا المطعومات لا يجوز بيع البنت
ولا يجوز
بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. وقفنا الشيخ عند ولا بيع المتاع حتى يقبضه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. فيشترط إذا كان البيع فيما فيه علة الثمنية، ومنه الأوراق النقدية في زماننا، الجنيه في مصر والريال في السعودية والدينار في ليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، فلا يجوز بيع هذه الأشياء بمثلها إذا كان الجنس واحدا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون التقابض في مجلس العقد. الشرط الثاني أن يكون متماثلا في الوزن، هيبيع ذهب بذهب يبقى الوزن يكون واحدا، وخبط الذهب مقابل الذهب في نفس المجلس يدا بيد مثلا بمثل، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق يعني الفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد. الحديث. فإذا كان المبيع فيه علة الثمنية، وكانوا قديما يتعاملون بالدينار الذي هو الذهب، والدرهم الذي هو الفضة، والعلماء يقولون ما قام مقامهما، يعني لو تعامل الناس بالجلود، بل لو تعاملوا بالتراب في زمن ما، فإنه يصبح فيه العلة علة الثمنية، ويقع فيه الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة. قال: أما إذا اختلفت الأصناف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. لو حيبيع جنيه بدولار، حيغير جنيه يبيع بدولار، يجوز بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، أن يكون يدا بيد. أما إذا كان من جنس واحد وفيهما علة الثمنية ويشترط شرطان مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. لا، مبتاعه، المبتاع هو المشتري، والباع هو الذي يملك السلعة ليبيعها. ولا بيع مبتاعه يعني ما اشتراه حتى يقبضه. فإذا كان هذا المبتاع يعني المشترى طعاما لا يصح أن يبيعه إلا بعد نقله إلى حوزته وخزائنه. أما إذا كان المبتاع غير الطعام فقد تنازل العلماء فيه. إذا كان المبتاع أو المشترى غير الطعام فقد تنازع العلماء فيه، فبعض العلماء قال لا بد من نقله كالسيارات وغيرها من غير المطعومات، وبعضهم قال لا يلزم نقله، هو الأظهر والله أعلم من قول العلماء. أما في المطعومات فلا بد من نقلها، لا بد من نقلها لأنه يخشى عليها الفساد، فتنقل إلى حوزته ثم يبيعها. لذلك قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ولا بيع مبتاعه يعني ما اشتراه حتى يقبضه. فإذا لم يقبضه فهو لم يتملك بالنسبة للطعام. ولكن لو أنه اشترى شيئا وجعله عند البائع هل يجوز له أن يبيعه؟ نعم، إذا كان في غير المطعوم كما سبق. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، هذه مسألة تنازع فيها العلماء، فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بالمنع. وهناك حديث رواه الحاكم مختلف في صحته وضعفه، وصححه البيهقي أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاه باللحم، أن تباع الشاه باللحم، وقال بعض العلماء بجواز ذلك، ولعله الأظهر والله أعلم أنه لا يثبت في ذلك الحديث، والمسألة خلافية بين العلماء. قال ويجوز بيع الذهب الفضة متفاضلا نقدا، يعني حتى ولو مع التفاضل جرامات ذهب بجرامات فضة، 5 جرام ذهب في 10 فضة أو 20 فضة يجوز، بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. إذا تقابض في مجلس العقد. وكذا المطعومات، ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، يعني الذهب بالذهب لا بد من الوزن يكون واحدا والتقاوض في مجلس العقد، والفضة بالفضة كذلك. وتكلم العلماء في النقد الحديدي والنقد الورقي هل يجوز فيه التفاضل. أكثر علمائنا ومنهم سماحة الشيخ الباز رحمه الله يرى جواز ذلك، لأن النقدين مختلفين، هذا حديدي وهذا ورق، يعني ريال ورق بريال ونص فضي. بعض علماء سماحة الشيخ الباز رحمه الله يرى جواز ذلك، وبعضهم يمنع، لأن علة الثمنية باقية في كليهما، سواء كان فضيا أم ورقي أو حديديا أو ورقي، والأحوط ترك ذلك. ولذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأمر أو المتفرعة عن الصرف، إنسان عاد يصرف 100 جنيه ولم يجد عند الشخص إلا 90 جنيه، أفتى العلماء بأنه لا يجوز له أن يصرف بهذه الطريقة. ولكن ولكن إذا كان يمكنه أن يأخذ منه على سبيل الإعارة أو السلف أو الدين يأخذ منه، وإلا فلا يفك، لا يصرف بهذه الطريقة، لأن هذه 90 وهذه 100 وألحقوها بأنواع البيوع الممنوعة لأنها من جنس واحد. قال ولا يجوز بيع الجنس منه بجنسه متفاضلا، ويجوز بغيره متفاضلا نقدا، يعني التقابض في مجلس العقد. وما أفتى به بعض قيادات بعض الجماعات القديمة في مصر، وسار هذا في محلات الذهب بصورة شنيعة بدون ترو ولا تمهل، من أنه يجوز بيع الذهب بالتقسيط، فهذه فتوى فاسدة كاسدة باطلة، وهي مصادمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أبدا بيع الذهب بالتقسيط أبدا، يحرم ولا يجوز. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك بدأوا يتلاعبوا ويحتالوا حيلة كحيلة اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الميتة، فجملوا بها صدور السفن، لأن الحيل كما ذكر ابن القيم رحمه الله على قسمين، حيل شرعية وهذه جائزة، وحيل محرمة. التحايل لفعل المحرمات هذا لا يجوز، أما الحيلة في عدم الوقوع في الحرام فجائزة. قيل أن أحمد كان يمر ظالم فسأله عن رجل صالح قال هل هذا عندك؟ وكان عنده، قال ليس في ما عندي شيء، وأشار إليه. هذه في أحوال خاصة، والفرق بين الحيلة الشرعية والحيلة المحرمة خيط، إذا قطع وقع الإنسان في الحرام. والبعد عن الحيل أفضل وأورع وأقرب للسلامة والنجاة. فيقولون واحد مثلا عايز يشتري بعشرين ألف جنيه صداق الذهب ومعشر الخمستاشر واختار ذهب بعشرين، يقول لي أنا حسلفك خمسة مقابل أنه يشتري من عنده بالعشرين ألف. هذا القرض حكمه لما لأنه جرنة، لذلك كل قرض جرنة مشترط في مجلس العقد فهو ربا، حتى ولو كان هذا النفع نفع معنوي خاص. يعني لو قلت لك حنبيع لك الشيء ده، ولكن بشرط كل يوم تدي المحمول بتاعك ساعة، حنسلفك عايز كام؟ عايز 50,000 جنيه، ماشي حاضر، بس كل يوم تدي المحمول بتاعك ساعة أتكلم فيه، هذا حكمه ربا، هو عين الربا، حتى ولو كان هذا النفع نفعا معنويا لا يجوز. سبيدة حاضر. لذلك في الحديث ابن اللبية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله يجبي الصدقة فجاء بمال وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومال أخذه هو لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتيه. لذلك أفتى العلماء منهم سماحة الشيخ بن باز وغيره أن هدايا العمال سحت لا تجوز.
هم ضرين؟
نعم، هذه رشوة وسحت لا تجوز والعياذ بالله، إلا في حالة واحدة، إذا كان بينك وبينه قبل العمل إهداء، في بينك وبينه تهادي ليس من أجل العمل، لكن موظف هيعمل لي شغلانة والشغلانة دي مش راسي، تمام؟ أو هيدخلني الصف قبل الثاني فأودي له قبل ما أروح له كده هدية، هذا حرام، هذا باطل والعياذ بالله، لا يجوز أبدا. ولكن الرشوة متى تجوز؟ إذا كان لك حق، هتدي له رشوة عشان يوقفك أنت الأول في الصف، والناس واقفة من الصبح في الصف في الشمس، تروح أنت واقف أمام، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم، وهذه شفاعة باطلة، ولو قدمك اليوم ما تقدمش، دي شفاعة باطلة، لأنك هنا أخذت حق غيرك ولا لا؟ أخذت حق غيرك، وعلى الإخوة أهل السنة أن يظهروا ذلك، حتى لو جاءوا قلت لكم جزاك الله خير عشان ما نظلمش الناس، أعلنها جهارة، أعلنها، هذا هو العدل والإنصاف والحق. ولكن لو أن الإنسان له حق عند شخص لا يمكن أن يصل إليه إلا عن طريق الرشوة فأفتى العلماء بجواز ذلك، إن له حق ولكن وضع بلده مش ممكن يعمل حق إلا عن طريق الرشوة، هتروح هيسقطوك واثنين هيسقطوك وثلاثة هيسقطوك، روح واحد واثنين هيسقطوك خلاص هتعمل إيه؟
أو حرام الرشوة وحرام
عن المرتشي، نعم والمرتشي ملعون، قال عليه السلام لعن الله الراشي والمرتشي ولا يصح الراشي. كذلك إذا كان لدفع شر أعظم لا بد من وقوع، فأنت سيارتك 100% سليمة مش أي حاجة، قال لك لازم تدفع مخالفة 50 جنيه، تمام، مش هتدفع هيعمل لك مخالفة تانية أي شيء تاني حابين لك مخالفة 50 جنيه أي شيء، لو عطيت له 5 جنيه حي ايه حيمشي، وانت بس بشرط سيارتك تكون ايه 100%، لكن لو انت سيارتك فيها حاجة وعطيته 1000 جنيه انت ملعون انت وهو، لعن الله الراشي والمرتشي. لو فيها حاجة في حاجة وظهر ومخلفة لا يجوز ان تعطيها، خليه يديك مخلفة صلح سيارتك. أو تجاوزت السرعة. وانظر إلى العلماء الراسخون في العلم، كنا بالأمس نقرأ كتاب الشيخ العثيمين في طنطا الوصول من علم الأصول في مسجد قباء، وجاء الكلام الشيخ العثيمين على مسألة المجال الحقيقة والمجاز، والشيخ قال معتذرا عن كتابة المجاز في كتاب أصول العلم، ورجع هذا في شرح الشيخ، قال وكنت قد كتبت ذلك قبل أن يتبين لي الحق في هذه المسألة، فلما تبين لي أنا راجع عن هذا الكلام، وعذري أني كنت لا أعلم. شوف العلماء، وده فحل من الفحول، ده فقيه الزمان، بس فقيه الزمان فعلا بصدق مش مزور، تمام؟ هذا فقيه، شاهد العلماء عصر الفقه. وقال ولي عذر ثاني وهو منكسر الرجل، وهو أنهم طلبوا منه أن يبني أن يعمل يعني منهجا لطلاب المعهد العلمي، فكتبت ذلك، ولكن هذا العذر منكسر الرجل يعني لا قيمة له. تمام. وبعض الناس حينما يرجع إلى الحق أو يريد أن يرجع الحق يرجع رجوعا مائعا. لكن أنا قرأت العظيم كتاب 609 صفحة، لا تدري ماذا يريد أن يقول في مسألة الإيمان، لا تدري ماذا يريد أن يقول، وقد وضع مئات إن لم أكن متجاوزا آلاف علامات الاستفهام والتعجب، كل سطر تقريبا فيه علامات التعجب، ولا تدري هو ماذا يريد أن يقول، يعني ماسك العصا من النص عشان لا يزعل دول ولا يزعل دول، لا ما ينفعش عصا من النص، قل الحق، وافق الناس وافق الحمد لله، إذا لم يوافقوا الحمد لله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نعم.
ولا يجوز بيع الغرض.
طيب الناس شبك جاي مش عارف بس. أيوه وصلت على يوسف سادات، لا ارجع الى الريست هاوس سوري، نعم ارجع الى الريست هاوس ليس السادات، اديني توقف من اللي عندك انت راكب. مرحبا بالصف، انا عايز ايوه هو عايز يوصل للريست هاوس لو سمحت كده ركبوا على الريست هاوس. ايوه ما انا رجع نزله يركب للريست. ينزل وجستها ويرجع. نعم. قرأت ولا يجوز بيع الغرض. قال رحمه الله تعالى أبو شجاع ولا يجوز بيع الغرض، والأصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. وصور بيع الغرض كثير، منها بيع اللبن في الضرب والسمك في الماء والطير في الهواء وبيع الحمل، كل هذا لا يجوز، والبعير إذا ند والحيوان إذا استوحش، لأنك لا تدري عنه شيء فلا يجوز بيعه، وهذا من أنواع بيع الغلط الممنوعة في شريعة الله. وتلحظ أن العلماء يتكلمون عن أنواع البيوع الممنوعة ولا يتكلمون عن البيوع المباح. لما أحسن، لأن الأصل في العادات والأصل في البيوع أنها على الإباح، وهذا من أعظم نعمة الله على عباده أن الأصل في أي بيع أنه حلال. الأصل في أي مشروب أنه حلال، في أي ملبوس أنه حلال، وهذا من تكريم الله لبني آدم. تمام. لكن تلاقي بعض الجماعات طلعت لنا الكوكتيل حرام. ليه؟ عشان موز وفراولة وتفاح وتخمر. طب ما تخمرش، حط في التلاجة. إيه اللي خمر؟ شرب من الجلة حرام. ليه؟ المية مش باينة الجلة. كل شوية يطلع كده إيه حاجة جديدة بدون فهم ودون علم ودون وعي. إيه المقاطعات؟ لازم تقاطع، لم كل الشرائح وحركها. الرسول تعامل مع الكتاب وباع واشترى، هذه المقاطعات إنها تكون بإذن الحكام حتى تنكي في العدو. أما أنت تقاطع، بتقاطع مين؟ خطر طال إيريا للمسلم واللي شغال في شركة إيريا، عطلت مصالح كثيرة للناس، قاطعت المسلمين ومتقاطع الكفار. فبيع الغرر بيع محرم ولا يجوز. والعلماء يكون أنواع البيوع المحرمة، لأن الأصل في البيوع أنها حلال. عايز تسكت المسألة؟ تفضل. نعم.
يعني في واحد مثلا اذا حلف عن المسألة، ساعات واحد يختار يقول له يا اخي الفترة دي غير 100.
انت ايه؟
الفترة دي 10 15 يوم غير فيها فلوس 100 عشان يدفعوا في الصرف.
نعم.
وانت هتاخد المبلغ ده مبلغ كبير وهتجيب له 100 وهتجيب له 10 وهتجيب له 10 و5 مش هينفع. قال لي يا عم خدهم بس مش شرط تجيب له 100.
ماشي. لا مش كده، لا بشرط ما يكونش فيه أي نقص ولا زيادة. ودي مسألة مهمة، بعض الناس في الأعياد عايز يفك عليه، كان زمان يفكوا على بريزة ويشيل الورق ده. سيدي الأولاد الصغيرين، فيجيب لك الجديدة، يغير الجديدة الخمسة جنيه يغيرها بستة جنيه، هذا عين نفسك لا يجوز أبدا. خمسة جنيه جديد وخمسة جنيه جديد لأنها من جنس واحد، شر الشرطين المماثلة والتقابض في مجلس العقد كما في حديث عبادة يدا بيد مثلا بيد. لكن لو حيبيع ذهب بذهب أو جنيه بدولار مع التفاضل يجوز بشرط التقابض، فليصل بكفاءة جائزة، هيغير له بنفس بس بشرط بنفس القيمة. مش هيديله فئات مختلفة وال يعني الكمية مختلفة، لا، لكن نفس القيمة يجوز. خلي بالك من نفسك وانت مسافر، شكل انت طلعت السيرش. واحنا انا في زمن فوضى. يجوز
احيانا واحد تكلف مثلا 3000 وجاب اللحم بتقول له انا مزوق خليهم 5 يجيبهم 5 بعد ما يقدر تقول له 2000 يعني
يقول تقول له يعني تختار منه 2000 ثاني
يعني هو مثلا تكلف مني 3
ماشي
جاب اللحم قلت له انا مزوق خليهم 5 ماشي بعد كده قدر يقدر له 2
لا المطلوب تبين له بوضوح انا عايز 2000 جنيه لو معاك ومليش علاقه بان انا سلفتك قبل كده. لذلك هنا مساله لطيفه وهي مهمه متفرعه ايضا، وهي لو ان شخصا انت قلنا القاعده كل قرض جر نفع مشترط في مجلس العقد فهو ربا. طب اذا لم يكن مشترطا وهذا القيد مهم فهو ليس بربا، لقول عليه الصلاة والسلام أحسنكم أحسنكم قضاء. فإذا عرض واحد 5000 جابهم لي 5100 وأنا لم أشترط عليه، هل هذا جائز؟ جائز. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا قاعدة ضع وتعجل. لو أن لي مثلا عند شخص 10000 على نسيئة على أقساط فقال لي خذها 9 حالا، هل هذا جائز؟ نعم يجوز هذا. والنبي عليه السلام قال كما في البخاري يا كعب ضع شطر مالك. فلو تقاضي إلى قاضي وقال أنا سأدفع 9 حالا بدل 10 نسيئة وآجلا فهذا جائز، هذا جائز هنا بينقص وليس يزيد، ضع وتعجل. نعم.
بالنسبة للدولة كان ضامن يعني دولة يعني ممنوع السفر خارج البلاد بالأمن المصري إلى مرة معينة. ربما يكون في شغل يعني ربما فدلوقتي احنا احيانا ما نلاقيش الفلوس او نلاقي الغاز ما احناش ناخد معانا 20,000 ريال
ناخد 20,000 ونعمل بيها ايه؟
ونستعمل بيها خارج البلاد.
هي
الدولة بتقول 5,000 مصر دي 5,000 وبعدين بالاخلاق لا ما عادش بيرد عشان
ليه؟
كانت الدولة بتقول 5,000 ناس
ليه يعني ايه العلة من الشيء ده؟
العلة بالنسبة لهم هم اللي احنا سألناهم عنه ان هم مش عايزين الفلوس تطلع البلد تطلع البلد تصال الكل يعني ضرر يعني هم حسب كلامهم ان كل واحد مش عارف يمشي من 1000 ولا 500 معناتها العمر ما فيها ضرر. فهم كانوا عاملين 1000 وبعدين الوقت قال 5 عشان الناس تبقى عمره كده فما زاد على الخمسه فهو طبعا ممنوع بالنسبه لهم ولو مسكوه ربما يعني يسطروه ويعملوا معاه تقليل او احيانا يدفعوا
معاه هذا الان سائل اليوم كان موجود الان؟
نعم
موجود الان؟
النظام ده؟
ها؟
نزال
هذا يحتاج إلى نظر أكثر يعني العلة من منع الدولة من الشيء دي هل حالة حقدر باقتصاد البلد ولا لن يحقدر؟ هم قالوا
كده
دراسة ينظر هذه مسألة كده لا أستطيع الإجابة لازم ينظر للعلة من الكلام طبعا طاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى واجب أما في معصية الله لا سمع ولا طاعة ولكن لا خروج عليه نعم
في مخاطرة يعني
أيوة الحمد لله الأمر صار هين جدا الآن بالبطاقة ممكن من أي مكان تستخرج مالك البطاقة اللي هي الدولية دي وصار هذا أيسر للصراف هذا أيسر لذلك الآن يعني لا يكاد يوجد ابن السبيل يعني من يعني ابن السبيل هو الغني في بلد الذي انقطع به الطريق ولم يجد ما يوصله إليه فيأخذ من الزكاة على قدر ما يوصله فقط. نعم
فصل والمتبايعان للخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار في إلى 3 أيام
اشترطا
ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام
هذا الخيار طبعاً صم أن يشترط الخيار مفعول نعم
ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده ولا بيع الثمرة مطلقا
قال رحمه الله تعالى والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البيعان بالخيار مقصود بالبيعان يعني البائع والمشتري كقوله الأسودان التمر والماء والعشاءين المغرب والعشاء أبلغ نظائف السنة فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما وتنازع العلماء في قوله عليه السلام ما لم يتفرقا هل هو تفرق الأبدان أم تفرق في الحديث في نفس المجلس والأظهر أنه تفرق الأبدان لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع من رجل شيئا يعني اشترى مشى خطوات حتى يتم البيع نعم المقصود بالفرقة هنا فرقة الأبدان وليس التفرق في الحديث في نفس المجلس وذهب بعض العلماء إلى أنه لو تكلم في البيع والشراء ثم توقف عن ذلك تكلم في أمر آخر فهذا هو المقصود ولكن الأظهر القول الأول هو تفرق الأبدان ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام إذا اشترط المشتري الخيار فله أن يرد السلعة في مدة هذا الخيار أما بعد مضي الخيار فإن السلعة تلزم. يعني قال أنا عايزها بس لي خيار لمدة كذا، فهذا جائز، ولكن بعد انقضاء المدة ولو بلحظات فإنه تلزمه هذه السلعة ولا يجوز ردها إلا في يرحمك الله إلا في حالة واحدة، وهي قوله وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. يعني إذا لم يكن هناك خيار، أنا بعت لك الكاس ده قلت تفضل قبلت ولو لم تدفع لي أي شيء من الثمن، لأن هذه سلعة وهذا بائع وهذا مشتري وهذا قبول وهذا إيجاب، فهنا تمت شروط عقد البيع، بائع ومشتري وسلعة بينهما وقبول وإيجاب، يتم العقد حينئذ ويصير العقد صحيحا واجبا للفوز.
حتى إذا
قبل
البائع عن شرط، حتى إذا قبل البائع عن شرط
لا ليس له القبول إلا هذا إحسان، وليس الواجب عليه إلا في حالة واحدة، إذا ظهر في المبيع عيب، إذا ظهر في المبيع عيب فله أن يرد العيب، أن يرد العيب، وله أن يقبل المبيع مع قيمة الأرش كما قال فوحة، ولو لم يشترط خيارا ولو لم يشترط خيارا له وظهر في السلعة عيب، فإنه إما أن يرد السلعة وإما أن يقبلها مع قيمة الأرش. نعم. قال رحمه الله تعالى قرأت ولا بدأت السمرة. نعم.
ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا رطبا إلا اللبن.
رطبا إلا اللبن. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، يعني بعد ظهور صلاحها، وكل ثمرة على حسبها. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنهى عن بيع الرطب حتى يحمار أو يصفار التمر، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يتموه، يعني يصبح سالما من العاهة، إذا جاءت عاهة في هذه المدة أو في هذا الوقت من الزمن لا تصيب هذه الثمر. فنهى عن بيع الحب حتى يشتد، والرطب حتى يتموه حتى يحمار أو يصفار، وعن بيع العنب حتى يتموه كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن هناك غرر، هناك غرر في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لذلك الناس اللي بيبيعوا الموالح البرتقال واليوسف والليمون ونحوها من أصحاب الوكائل والمانجو وغيرها من أنواع الثمار قبل بدو صلاحها، هذا بيع محرم لا يجوز أبدا. وربما جاءت ريح تطير، بعض الناس يبيع في مرحلة التطهير ولسه زهر، وتأتي ريح ربما أزالت كل هذا، فحينئذ يحصل النزاع والاختلاف، فالشريعة جاءت لقطع كل أسباب النزاع والاختلاف الذي يؤدي للضرر، فمنعت من ذلك، وهذا من سماحة الشريعة وعظمة هذا الدين، ولله الحمد والمنة. إذن وهذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وهذا كله منعا لوقوع الخلاف بين الناس. قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن، كل شيء تقع فيه علة الثمنية ويقع فيه الربا لا يجوز بيعه إلا بالشروط المذكورة في حديث عبادة، وهنا قال بجنسه رطبا إلا اللبن، وهذه مسألة أيضا مسألة يعني خلافية بين العلماء ولا نعلم دليلا في هذا. نعم.
فصل. ويصح السلم حالا
السلم
ويصح السلم حالا ومؤجلا
حالا
ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تشهد
لله شد لله ما فتح حالا
ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكاملت فيه خمسة شروط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يستغرق به غيره ولم تدخله نار لإحالته، وأن يكون معينا وأن لا يكون معينا ولا للمعين. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شروط: أن يصفوه بعد ذكر جنسه
ونوعه. لصحة السلم.
ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يستلف بها السمع، ويذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه.
بما ينفي الجهالة عنه.
وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضاه قبل التفرق، وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط.
وهذا نوع من أنواع البيوع التي على غير الأصل، وهو بيع السلم. فكما سبق أنه لا بد في صحة البيع من شروط: بائع ومشتري وقبول وإيجاب وسلعة. وهنا تخرج كل شرط، وهو وجود السلعة. ولكن لحاجة الناس إلى السلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجدهم يسلفون في السنة والسنتين، وأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه. هذا بيع معلوم عند الناس اليوم في بلادنا والله الحمد، وهو جائز وإن كان على خلاف الأصل. ولا حجة عند من قال بمنعه من بعض الفقهاء، لأن النص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة، فإذا يستفون السنة والسنتين يقال له بيع السلم وبيع السلف. وصورة ذلك أنك تحتاج مثلا إلى بعض الحبوب كالقمح مثلا أو الأرز أو غيرها، وهذا القمح غير موجود، هذا الرز غير موجود، فيجوز لك أن تشتري هذا الشيء لحاجة الناس إليه بشروط: أن يسلف في بيع معلوم، أن يحدد السلعة التي يريدها في وزن معلوم، ويحدد الوزن أيضا إلى أجل معلوم. فلا بد من تحديد السلعة، ولا بد من تحديد الوزن، ولا بد من تحديد زمن تسليم هذه السلعة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كذا وكذا من هذه الشروط المذكورة آنفا. والشافعية يعني يتوسعون في باب الشروط، ولكن هذه الشروط التي وردت في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا البيع كما أسلفت على غير الأصل، إلا أنه بيع صحيح ويجب نفوذه لحاجة الناس إلى ذلك، وهذا يدل على عظمة الشريعة وأنها تصلح لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يقود الناس إلا شرع الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقودهم قيادة السعادة في الدنيا والآخرة إلا شرع الله عز وجل. يعني قال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فلا يمكن أن يصدر قانون أبدا يكون أعظم من هذه الشريعة أبدا، لا يمكن. ذلك من اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله، أن حكم غير الله سبحانه وتعالى مساوي لحكم الله، أو أفضل من حكم الله فهذا كفر والعياذ بالله. ولكن هل مجرد الحكم بغير ما أنزل الله يعد تفضيلا أو تسوية أو مساواة؟ لا، إلا عند الخوارج والمعتزلة وليس عند أهل السنة، أن مجرد الفعل لا يدل على التفضيل أو المساواة. نعم. طيب لا نقف عند هذا إن شاء الله.